الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يلتقي في دمشق قادة الفصائل الفلسطينية، ويؤكد أن المقاومة غيرت الوضع بشكل كامل. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس، واستشهاد شابة بدعوى تنفيذ عملية طعن في حوارة. وتجدد القتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم، والأهالي يهربون من المناطق السكنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم بجمع من قادة المقاومة الفلسطينية، وذلك خلال زيارته لدمشق. وكان رئيسي أكد خلال كلمة في مرقد السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق أن فلسطين المقاومة وقفت ضد الكيان الصهيوني وغيرت الوضع بشكل كامل، مؤكدا أن زمام المبادرة اليوم هو بيد المجاهدين الساعين لتحرير القدس وبيد الشعب المقاوم. ووصل رئيسي إلى دمشق أمس على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاما. وأجرى الرئيسان مباحثات سياسية واقتصادية موسعة تلاها توقيع عدد من الاتفاقيات. تفاصيل أوفى حول زيارة السيد إبراهيم رئيس لدمشق وتطوير العلاقات السورية الإيرانية في هذا التقرير.
على وقع مراسم مهيبة، استقبلت دمشق ضيفها السيد إبراهيم رئيسي في أول زيارة لرئيس إيراني منذ 13 عاما إلى سوريا. وبقبضة وابتسامة المنتصر صافح الرئيس السوري نظيره الإيراني في يوم تاريخي جمع أبرز حليف للبلاد خلال حربها ضد الإرهاب.
كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصادية في نقاشي اليوم وحواري مع السيد الرئيس، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم والمشاريع التي تمت مناقشتها وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعا كبيرا لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا.
بحث الرئيسان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.
بحثنا تطوير العلاقات في كافة المجالات، ونحن عازمون على تطوير العلاقات بيننا وبين دول المنطقة. كما أن كافة مذكرات التفاهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية يمكن أن تصب في صالح البلدين وفي توسيع العلاقات بينهما.
بعد طي صفحة الحرب، مرحلة جديدة دشنها الحليفان عبر توقيع مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد بين البلدين في مجالات النفط والزراعة والسكك الحديدية، الشهادات البحرية والطيران المدني والمناطق الحرة، الاتصالات وتقانة المعلومات وهندسة الزلازل، معلنين بذلك كسر قانون قيصر.
خروج محور المقاومة منتصرا من حرب دولية على سوريا هو عنوان يوم تاريخي سيحفظه جيدا الأصدقاء والأعداء، والمنتصر هو من يفرض شروطه.
ما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن من الطبيعي أن تغضب واشنطن لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية إلى سوريا. وقال ناصر كنعاني أن أمريكا عبرت عن قلقها تجاه زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائجها، فلتغضب ولتمت غضبا بعد أن انكسر قرنها في سوريا وكل المنطقة من قبل إيران ومحور المقاومة. وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد قال أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا أمرا يبعث على القلق، مبديا امتعاضه الشديد إزاء أقدام بعض الدول العربية على إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا. أكد قائد قوات القدس بحرس الثورة الإسلامية صدق استشراف قائد الثورة الإسلامية لمستقبل الكيان الصهيوني، وأشار العميد إسماعيل قاآني إلى رؤية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي التي أعلن عنها قبل سنين بزوال كيان الاحتلال خلال 25 عاما، وقال أن ذلك سيتحقق. وشدد قآني على دفاع الجمهورية الإسلامية عن المظلومين، متطرقا إلى تسليح المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد العمليات الاستشهادية في هذه المنطقة، كما تطرق إلى دورها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي ونجاحها في إعادة الأمن إلى المنطقة. زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 من مجاهديها من أبطال عملية الأغوار والذين استشهدوا صباح اليوم خلال تصديهم للعدوان الصهيوني على البلدة القديمة بنابلس. وكان المقاومون 3 قد اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة تسللت إلى البلدة وقامت بمحاصرة منزلين قبل أن تطلق عليهم صواريخ مضادة ومسيرات انتحارية وتفجيرهما، مما تسبب أيضا بإصابة 4 فلسطينيين آخرين بالرصاص وأكثر من 150 بحالات اختناق. هذا وشهدت نابلس اليوم اضرابا شاملا في جميع مرافق الحياة حدادا على أرواح الشهداء. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات شملت مدن بيت لحم وطول كرم وجنين ومخيم الدهيشة ورام الله، واعتقلت 10 فلسطينيين. استشهدت شابة فلسطينية ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس بزعم طعنها مستوطنة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابة استشهدت جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة. وأوضحت أن شهيدة وصلت المستشفى بحالة حرجة للغاية قبل أن يعلن عن استشهادها. أما صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية فذكرت أن قوة عسكرية أصابت فلسطينية بالرصاص بزعم طعنها مستوطنا على مفرق عينابوس قرب حوارة. توالت التصريحات المنددة بجريمة الاحتلال في استشهاد المجاهد الفلسطيني والقيادي بالجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان. فقد أكد المجمع العالمي للصحوة الإسلامية أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا على جريمته وسيواجه برد المجاهدين الفلسطينيين. من جهتها ندد 53 اتحادا ومنظمة وهيئة شبابية وطلابية في عدة دول عربية بالجريمة، مطالبة المؤسسات الدولية بكشف جرائم الاحتلال في السجون. بدورها اعتبرت الأمانة العامة للأحزاب العربية استشهاد الشيخ عدنان انتصارا للأسير الفلسطيني على السجان الصهيوني، كما دان البرلمان العربي الجريمة داعيا إلى تدويل قضية أسر الفلسطينيين، مناشدا الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ اتفاق جنيف بشأن الأسرى الفلسطينيين. تجدد قتال عنيف في وسط الخرطوم اليوم، حيث حاول الجيش السوداني إخراج قوات الدعم السريع من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش. وتحدث سكان الخرطوم عن استمرار القصف الجوي والاشتباكات منذ مساء أمس، وقالوا أنهم في حالة فزع دائم لأن المعارك تدور حول مراكز الأحياء السكنية. كما دوى قصف عنيف في مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري المجاورتين للخرطوم ليضع نهاية عملية للهدنة. ويسعى الجانبان على ما يبدو لتعزيز موقفهما بالسيطرة على مناطق واسعة في العاصمة قبل أي مفاوضات محتملة وعقب قبولهما تمديد الهدنة لمدة 7 أيام. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الرئيس العراقي يندد بالمدافعين عن سياسة الطاغية المقبور صدام ويستذكر جرائمه ضد الكرد. القوات الروسية تشن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة مقاطعات في أوكرانيا. والشرطة الأمريكية تعلن عن مقتل شخص ونقل 4 آخرين للمستشفى في أتلانتا. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. ندد الرئيس العراقي بالمدافعين عن سياسة الطاغية المقبور صدام مستعرضا جانبا من الجرائم التي ارتكبها ضد الكرد. وجاء في كلمة عبد اللطيف جمال رشيد خلال المؤتمر العلمي الدولي حول الإبادة الجماعية للكرد الفيليين، وقال: لقد كانت حملة الإبادة الجماعية ضد الكرد الفيليين واحدة من أقصى حالات الظلم والاضطهاد التي تعرض لها الكرد على يد النظام البائد. واستعرض رشيد قرار التسفير ونزع الجنسية العراقية عن الكرد الفيليين منددا بصمت الحكومات والمنظمات الدولية، واعتبره الضوء الأخضر الذي شجع النظام الإجرامي على تماديه داخل العراق وخارجه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق إرهابي اشترك بجريمة الهجوم على ناحية آمرلي وكان يقدم خدمات لوجستية ونقل مصابين لعصابات داعش الإرهابية بعد أحداث حزيران عام 2014. إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات الرصافة ببغداد حكما بالإعدام شنقا بحق مجرم إرهابي عن جريمة قتل جنديين عراقيين والتمثيل بجثثهم في محافظة الأنبار، وذلك تنفيذا لمشروع إرهابي منظم وتحقيقا لغايات إرهابية. إلى ذلك أفاد مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار اليوم الخميس بإجراء القوات الأمريكية عمليات تعزيز لمواقعها داخل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار بالتزامن مع تحليق طيران مكثف فوق المبنى، مبينا أن قاعدة عين الأسد الجوية استقبلت قوات إضافية جديدة دون الكشف عن دواعي هذا الإجراء. وأكد أن القيادات الأمنية العراقية لا تملك إحصائية دقيقة حول عديد القوات الأمريكية المتواجدة داخل القاعدة، مؤكدا أن إجراء هذه التعزيزات غير المسبوقة لا توحي بوجود نية للقوات الأمريكية الانسحاب من القاعدة. يشار إلى أن قوات أمريكية حلت محل القوات الدنماركية التي انسحبت من العراق بعد انتهاء مهمتها القتالية قبل أكثر من أسبوع. على صعيد متصل، طالب النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي اليوم الخميس الحكومة ووزارة الخارجية إلى وضع حد لتحركات السفيرة الأمريكية وإبعادها عن بغداد، مبينا أن تحركاتها خرجت عن الضوابط والأعراف الدبلوماسية. وقال الصالحي إن رومانسكي تتدخل بجميع المفاصل الداخلية للحكومة والشأن السياسي من خلال إجراء عدة لقاءات مع أساس عراقيين ووزراء حكوميين، وعلى وزارة الخارجية المطالبة بتحديد حركة السفارة أو على أقل تقدير استبدالها أو طردها. وأثارت جولات السفيرة الأمريكية في الوزارات والمؤسسات والمحافظات العراقية موجة انتقادات، خاصة مع تصريحاتها ذات الميول السياسية والداعمة لجهات فاسدة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
شنت القوات الروسية صباح اليوم هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومقاطعات أوديسا وميكولايف وخيرسون وزاباروجيا. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين وصفته موسكو بالإرهابي. وأفادت صحيفة كييف إنديبندنت بسماع دوي انفجارين هائلين وتطفي صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية. كما قالت الإدارة العسكرية في كييف أنه تم تفعيل الدفاع الجوي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجوما بالمسيرات الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون، وأضافت أن القوات الروسية ردت بقصف قوات الاحتياط الأوكرانية في محور خيرسون ونجحت في تدمير رادارات الأمريكية بالإضافة إلى عدة مدرعات. وبشأن ردود الأفعال الروسية الغاضبة تجاه الهجوم على الكرملين نستمع لهذا التقرير.
تطور وصف بالأخطر في مسار الحرب الأوكرانية عندما استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين وسط مواصلة تقدم القوات الروسية على الأرض من جهة ومحاولة زيادة الدعم العسكري لكييف أمريكيا وأوروبيا من جهة أخرى. الكرملين أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي واصفا إياه بالعمل الإرهابي المخطط وبأنه محاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتوعدت الرئاسة الروسية بالرد وباحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كشف أن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية الأسبوع المقبل كما هو مخطط. وصرح عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين بأن العاصمة قررت حظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة. الرئاسة الأوكرانية من جانبها نفت أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين، وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولودومير فيلينسكي إن الهجوم على الكرملين لا يحقق لهم شيئا ولا يغير الموقف في أرض المعركة.
لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين، فهي لن تعالج أي مشكلة عسكرية. ينبغي اعتبار التصريحات التي أطلقتها موسكو محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم واسع النطاق.
هذه التطورات تزامنت مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيكه وإحباطه نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى توقيف 7 أشخاص وعثوره على عبوات ناسفة وأجهزة تفجير أدخلت إلى الأراضي الروسية من بلغاريا. في هذه الأثناء أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية فرض حظر تجول في خيرسون قرب خط المواجهة اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة، في حين تقول كييف إنها ستستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق. لكن مقالا بصحيفة التلغراف البريطانية حذر من أن فشل أوكرانيا في شن هجوم مضاد قوي سيكون في صالح بوتين ويمهد لجعل ينتصر، ومن أن الدعم السياسي والعسكري الأمريكي قد يبدأ في الوهن ومعه مستقبل أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيشكل نقطة تحول حقيقية للحرب نظرا لضيق الجداول الزمنية وتأخر هجوم الربيع الذي طال انتظاره.
دعا حزب سياسي تونسي موالي للسلطة الرئيس قيس سعيد إلى المضي قدما في فتح ملفات الفساد المالي خاصة داخل وزارة المالية والبنك المركزي التونسي. وفي تصريح إعلامي قال الناطق الرسمي باسم مسار 25 من يوليو محمود بن مبروك إن تونس ستتلقى مليارات الدولارات كقرض من مجموعة دول بريكس، وأضاف أن لجنة التحايل المالية تعطل البرامج الاقتصادية وتمارس أجندة غربية أمريكية وفرنسية، ودعا إلى تغيير الفريق الحكومي الحالي والبدء ببرنامج شامل للإصلاحات بالإضافة إلى مراجعة كل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية الخاصة باستخراج الثروات الباطنية في تونس. للمزيد حول الدعوات للاستمرار في فتح ملفات الفساد في تونس إليكم هذا التقرير.
مليارات دولارات قيمة قرض ستتلقاه تونس من مجموعة دول بريكس.
إعلان مفاجئ جاء على لسان نطق رسمي باسم مسار 25 من جويليا المساند لرئيس قيس سعيد، كما دعا أيضا إلى فتح ملفات فساد مالي داخل البنك المركزي التونسي، متهما لجنة التحاليل المالية به بتلقي التعليمات من جهة غربية. مسار 25 من جويليا دعا إلى تغيير الفريق الحكومي الحالي والبدء ببرنامج شامل للإصلاحات، بالإضافة إلى مراجعة كل الاتفاقيات الممضاة مع الشركات الأجنبية الخاصة باستخراج الثروات الباطنية في تونس.
ما احنا في حاجة إلى حكومة عندها روح ونفس جديد. هالروح ونفس جديد ذي يعتمد أساسا على أنها تتكفل ببرنامج وطني للإصلاح. هالبرنامج الوطني للإصلاحات فيه إصلاحات كل المنظومات، فيه إصلاحات معناتها لجميع الإصلاحات اللي احنا طرحينها واحنا نراوها انها لابدها تصير، منها تحرير ثرواتنا، منها هذه الكل يلزمها برنامج كامل. هالبرنامج هذا بحكومة هذه وبأعضاء الحكومة الموجودين ما نصورش باش ينجموا يقدموا فيه ولو خطوة واحدة.
يقلل محللون من إمكانية تغيير تونس لارتباطاتها التاريخية سياسيا واقتصاديا مع الغرب والاتجاه شرقا في ظل ارتفاع المديونية للجهة الغربية المانحة وعجز البلاد عن السداد حاليا.
هذا الكلام ربما للتسويق السياسي أكثر منه ربما للتطبيق على أرض الواقع، لأنه التطبيق هذا الشيء يتطلب عدة خطوات: سداد ديون خارجية، تغيير المعاهدات وقيام باتفاقيات جديدة مع الشرق مع دول البريكس، وهي خطوة تتطلب كما قلت ربما قرار سياسي وقرار سيادي، لكن في المقابل تحمل التبعات الاقتصادية لهذا القرار.
صعوبة الأوضاع في تونس تتطلب البحث عن حلول حقيقية لتجاوزها.
بصرف النظر عن واقعيات تعديل البوصلة الخارجية لتونس حاليا والتوجه شرقا، فأن رئاسة تونسية التي لا تملك حتى الآن ناطقة رسميا باسمها مدعوة لتوضيح ذلك لكل التونسيين بشكل عاجل.
يعود المبعوث الأممي من صنعاء إلى مجلس الأمن محملا برسائل مفادها أن كرة النار التي أشعلها الأملكيون ستمس أمن العالم، فيما أكدت حكومة الإنقاذ أنها لن تبقى رهينة تلاعب بدول القوى التحالف الاتفاقيات أو الاتفاقات الإنسانية. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
غداة لقاء اتسم برسائله النارية حملها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط المبعوث الأممي الذي وصل صنعاء مستطلعا التفاهمات الثنائية مع الرياض. أكدت حكومة الإنقاذ الوطني أن صنعاء لن تبقى رهينة تلاعب دول التحالف.
اليوم إن حصل بعض التمايز أو التناقض الغير أساسي فيما بينهم فهو تناقض يعد في الهامش وليس تناقضا رئيسيا.
دول التحالف التي شنت هذا العدوان لرعاية مصالح وأجندات غربية أمريكا وبريطانيا بالتحديد ربما وصلت في نهاية الثمان السنوات إلى اكتشاف أنها أخطأت أو أنها تورطت في هذا الفعل اللا أخلاقي واللا إنساني، فعندما حاولت أن تراجع مواقفها ظهر الأمريكي والبريطاني ليحاولوا تمديد هذا العدوان، ليحاولوا إدارة المنطقة عبر هذه الأزمات.
وهي إذ ترحب بمراجعة بعض دول التحالف خطأ شن العدوان على اليمن، حكومة الإنقاذ تؤكد أنها لن تبقى في وضع انتظار مفتوح لتنفيذ التفاهمات ذات الصلة بالملف الإنساني.
يعني أي إخلال بأي اتفاقات تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها لابد من العودة إلى المربع الأول.
ليس من المنطقي أن تقول دول التحالف بأنها تواجه ضغوط في تنفيذ هذه المطالب، لأنها مطالب إنسانية بالدرجة الأولى وهي ليست إثبات حسنية فقط ولكن لأنها واجبة عليهم.
تحذير صنعاء الدولي ولراعيتي العدوان خصوصا بتمدد كرة النار إليها حال عودة التصعيد يبدو من زاوية أخرى يد مساعدة تمدها صنعاء للرياض عملا بحق الجوار كي تنزل عن شجرة العدوان.
فخامة الأخ الرئيس للمبعوث الدولي ينقلها إلى الطرف الأمريكي وإلى الطرف البريطاني وإلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام وإلى القوى الفاعلة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بأنه إذا أصرت دول العدوان وبالذات الدول الخمس الدائمة العضوية وبالذات بريطانيا وأمريكا على استمرار التصعيد في اليمن واستمرار العدوان على اليمن فإن النار ربما لا تنحصر في اليمن. على السعودية أيضا أن تدرك مصلحتها الحقيقية، مصلحتها لم تكن في شن هذا العدوان على اليمن منذ أول يوم، وبالتالي هي الآن تقف في مفترق طرق، إما أن تظل أداة للهيمنة الأمريكية والبريطانية وإما أن تقرر موقفها.
يعود المبعوث الأممي من صنعاء محملا برسائل النار. قال الرئيس المشاط أن على الأطراف الدولية ورعاة العدوان أن تقرأها كيفما أرادت نصحا أو تهديدا.
أعلنت الشرطة الأمريكية في أتلانتا مقتل شخص ونقل أربعة آخرين للمستشفى جراء إطلاق نار بالقرب من مستشفى نورث سايد الطبي في ميد تاون. وأوضحت الشرطة أن السلطات تبحث عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا مطيفة المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقا. ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به، وطلبت من أي شخص لديه أي معلومات عن مكان وجود هذا الشخص الاتصال بها، مؤكدة أن المشتبه به مسلح وخطير يجب عدم الاقتراب منه. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يلتقي في دمشق قادة الفصائل الفلسطينية ويؤكد أن المقاومة غيرت الوضع بشكل كامل. استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين في نابلس واستشهاد شابة بدعوة تنفيذ عملية طعن في حوارة. وتجدد القتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم والأهالي يهربون من المناطق السكنية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسكى تحية نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من هذا المسلسل.
إن من أظهر سمات الخليفة الإلهي الصادق عظيم رأفته بعباد الله وشديد حرصه على صلاحهم ودفع الأذى عنهم،
وبهذا مدح الله تعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله مذكرا الخلق بنعمة إرساله نبيا للرحمة، فقال في الآية 28 بعد 100 من سورة براءة:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وكان وصيه المرتضى عليه السلام سيد من تجلت فيه تلكم الرحمة الإلهية والرأفة المحمدية، فكان أبا الأيتام وكهف المستضعفين.
وهذا ما تشهد به سيرته عليه السلام، ومنها المشاهد التي أعددناها لهذا اللقاء، فكن معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما هذه الأزقاق والسلال يا ابن أبي رافع؟
إنها عسل وتين أهدي إلى أمير المؤمنين من همدان وحلوان،
ما شاء الله ما شاء الله. وما ترى أمير المؤمنين فاعلا بهذا العسل والتين؟
ومثلك يا حنبر من يسأل مثل هذا السؤال؟ أما عرفت مولاك وفعله؟
إذن سيقسمها بالسوية بين الناس يا خازن أمير المؤمنين.
إي والله، لقد أمر مناديه أن ينادي بالناس لكي يأتوا لأخذ نصيبهم منها. ولكن ما أثار تعجبي يا قنبر أمر آخر.
وما الذي أثار تعجبك من فعل أمير المؤمنين؟
لقد أمر عرفاء الأسباع في الكوفة أن يأتوه باليتامى من جميع حاراتهم.
عجبا ما تقول.
نعم،
العيد لم يحن بعد، قد عهدناه يتحفهم بثياب العيد، فلماذا يدعوهم في هذا الوقت؟
لا أدري يا قنبر، وهذا ما أثر تعجبي.
خيرا إن شاء الله.
خيرا خيرا،
ننتظر اجتماعهم عندها، سنعرف ما يريده أبو الحسن.
سنعرف. خذ يا أخي هذا القدح، نصيبك من العسل. تفضل.
وهذا نصيبك من التين، بارك الله لك فيه.
وهذا نصيبك من العسل يا أمة الله، خذيه مباركة.
سلمت يداك يا أخي، سلمت يداك.
وبارك الله لك في هذا التين، إنه من أجود تين حلوان.
الحمد لله، وجزى الله أمير المؤمنين خيرا، ما أجمل توسطه اليتامى وهو يلعقهم العسل بيده.
والله لم أتمنى اليتم إلا اليوم، يا ليتني كنت أحد هؤلاء اليتامى ليلعقني أبو الحسن العسل بيدي.
كف عن البكاء يا قنبر، كف عن البكاء. والله لقد تمنيت أنا أيضا ما تمنيت، ولكنني لم أبكي.
لقد ذقت جميل رأفة أبي الحسن منذ أن اشتراني
يا قنبر.
والله ما أشعرني يوما أني عبده.
هنيئا لك خدمته يا قنبر، هنيئا لك.
لقد عهدته يؤثرك على نفسه في المطعم يا قنبر، مثلما يؤثر هؤلاء اليتامى بالعسل، وهو لم يذق، كأنه يطعمهم نصيبه منه.
وقد آثرني بالملبس أيضا، فقد خرجت معه ذات يوم لكي يشتري لنفسه قميصا، فاشترى قميصين، أحدهما بأربعة والثاني بثلاثة دراهم، فأبى إلا أن يؤثرني بأحسنهما لأنني شاب.
والله ما رأينا في الكوفة واليا ولا سمعنا بخليفة يفعل مثله، لأسألنه لما يفعل مثل هذا باليتامى. يا أمير المؤمنين، أراك قد مكنت الأيتام من رؤوس الأزقاق تلعقهم العسل.
فقال عليه السلام: إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا العسل برعاية الآباء.
وروى المؤرخون أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر ذات يوم فرأى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة وحملها عنها إلى موضعها وسألها عن حالها.
وماذا أفعل يا شيخ؟ لقد بعث علي بن أبي طالب زوجي إلى بعض الثغور، فقتل وترك صبيانا يتامى، وليس عندي شيء، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس وحمل الماء لهم.
ما لك يا قنبر؟ لما لا تحمل عن أمير المؤمنين الزنبيل؟
والله قد طلبت منه فأبى وقال:
ومن يحمل عني وزري يوم القيامة؟
عجيب قول أمير المؤمنين، وأي وزر له وهو سيد المتقين؟
يا أبا رافع، لقد بات البارحة قلقا إذ رأى امرأة قتل زوجها وترك يتامى لم يكن يعرف بحالهم، فاضطرت لخدمة الناس.
لا إله إلا الله، إنما هذا هو وزر عرفاء النواحي وليس وزر أمير المؤمنين. ألم يأمرهم بتقصي أحوال عوائل الجند لكي يجري على عوائل الأيتام ما يغنيهم؟ إنه ينفق من بيت المال عليهم.
ولكن مولاي رأى في غفلتهم وزرا له، لقد وضع في الزنبيل طعاما وأبى أن يحمله غيره لأيتام تلك المرأة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر الأوزار التي يحملها عنا أبو الحسن؟
نعم، ما أكثر الأوزار.
من الطارق بابنا في هذه الساعة يا ترى؟
قال عليه السلام: السلام عليك يا أمة الله، أنا ذلك العبد الذي حمل القربة البارحة، افتح الباب رحمك الله، فإن معي شيئا للصبيان.
رضي الله عنك يا شيخ، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، وقد تركنا نتكفف الناس. ادخل رحمك الله، ادخل.
قال عليه السلام: يا أمة الله، إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلل الصبيان لأخبز أنا.
جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان فلعلهم حتى أفرغ من الخبز.
فأجلس عليه السلام الأيتام حوله وشوى لهم لحما جاءهم به، وأخذ يطعمهم اللحم والتمر وهو يخاطب كلا منهم:
يا بني، اجعل علي ابن أبي طالب في حل مما مر في أمرك.
يا عبد الله، لقد اختمر العجين، فإن شئت فأزجر التنورة رحمك الله لكي أعد الخبز. نعم.
فقام عليه السلام وأشعل التنور، فلما لفح في وجهه جعل يقول:
ذق لفح النار يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى.
ما هذا الذي أراه من هذا الشيخ المحسن؟ وبماذا يتمتم؟ ولماذا تجري دموعه على وجهه؟ سبحان الله، سبحان الله، إن من يفعل مثل هذا الفعل الجميل بالأيتام لحري به أن يبتهج. فلماذا يبكي؟ لا أدري، لا أدري، كأن الرقة على حالنا قد أجرت دموعه. جزاك الله خيرا يا شيخ، لقد اشتدت نار التنور، إن شئت فعد إلى الصبية لكي أخبز الخبز لهم.
السلام عليك يا أم زيد.
وعليك السلام يا جارتي ورحمة الله.
الحمد لله، منذ زمن لم أشم رائحة الشوائب من بيتكم.
هو رزق سقاه الله لنا على يد هذا الشيخ المحسن، جزاه الله خيرا.
الشيخ المحسن؟ من هذا؟ ويحك يا جاريتي، أو تستخدمين أمير المؤمنين؟
لا لا والله لا أعرفه بغير إحسانه، لقد أعانني بالأمس على حمل قربة الماء، وجاء اليوم بلحم وتمر ودقيق للصبية، فطلبت منه أن يعلل الصبية فأخذ يطعمهم اللحم والتمر وأزجر لي التنور لكي أعد لهم الخبز.
إي والله إنه أمير المؤمنين، إني أعرفه جيدا، ولقد رأيته بالأمس وقد أمر بأن يجمع له أيتام الكوفة لكي يلعقهم بيده عسلا جاءه من همدان وحلوان. ألم يخبركم عريفنا حياتكم بأمره؟
لا والله لم يأتنا أحد بأمره، معذرة إلى الله وإليك يا أمير المؤمنين، وقد استمعتك بجهلي ما تكره، وقد ظننت أنك غفلت عنا. معذرة معذرة يا أمير المؤمنين، والله ما علمت أن الغفلة عنا كانت من عريف محلتنا.
فقال عليه السلام: بلوى حياء منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك، اجعلي علي بن أبي طالب في حل مما قصر في أمرك.
بل الفضل لك يا أمير المؤمنين، أبعد الذي رأيت من إحسانك، اجعلني في حل مما قلت. جزاك الله خير الجزاء، جزاك الله خير الجزاء.
ثم أمر عليه السلام بأن يجرى على أم الأيتام ما يغنيها وولدها، واستبدل عريف محلتها بآخر، وأمره أن يستقصي أحوال الأرامل والأيتام.
أيها الأفاضل، مواساة الناس هي من أبرز علامات الخليفة الإلهي الحق،
ولها عظيم الأثر في دفع أذى الابتلاءات عنهم وجعلهم يتحلون بالصبر عليها حتى يفرج الله عنهم.
وهذا ما جله أمير المؤمنين صلوات الله عليه للعالمين طوال سيرته المباركة، لا سيما في عهد خلافته الظاهرية. ننقل لكم بعض ما رواه المؤرخون في هذا الميدان، فتابعوا.
هذا أنت يا ربيع بن زياد؟ السلام عليك ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أبي رافع، أين أجد أمير المؤمنين؟
لم يأتي إلى بيت المال، وليس فيه ما يدعوه إلى المجيء.
قد علمت ذلك، فقد شهدته بالأمس وقد جيء له بمال عند المساء، فأمر بتقسيمه ليلة.
لقد قلت له قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخره إلى الغد، نقسمه في الصباح، فالليل شديد الظلمة.
أجل، لقد سمعته يقول في جوابك:
أتضمنون لي أن أعيش إلى غد؟ فلا تؤخروه حتى تقسموه.
فجئناه بشمع ونادينا عرفاء النواحي فقسمه على أهل نواحيهم، ولم يذهب إلى داره إلا بعد أن كنس بيت المال.
إذن أين أجده الآن يا ابن رافع؟
هو ذا سويد بن غفلة مقبل علينا، لعله يعلم بخبره.
سويد
يا ابن غفلة، هلم إلينا رحمك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا سويد ورحمة الله، هل عندك خبر أين أجد أمير المؤمنين؟
لقد تركته جالسا في دكة القضاء في المسجد. ما حاجتك لأمير المؤمنين يا ربيع؟
أعياني أمر أخي عاصم يا سويد، لقد أخذ بالزهد ولبس العباء الخشنة وأعرض عن الطيبات.
نعم قد رأيت عليه ذلك وظننته قد اقتدى بأمير المؤمنين،
ولكن ذلك قد شق على أهله وأحزن ولده. أريد أن أشكوه لأمير المؤمنين، فهو لم يأمرنا بزهد يؤذي عيالاتنا.
ومن يقدر على فعل أبي الحسن؟ أحدثك يا ربيع أنني دخلت عليه وبين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فآتبت فضة على ذلك. يا فضة، ألا تتقون الله في أمير المؤمنين؟
وما الذي تنكره من أمرنا معه يا ابن غفلة؟
كيف تتركونه يأكل هذا الطعام؟ ألا نخلتم دقيقة؟ إنني أرى قشار الشعير على وجه الرغيف الذي يأكله.
وماذا نفعل؟ إننا نكره أن نعصي أمره فنأثم، فقد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقا. والله وددت أن أصنع له أفضل الطعام.
والله لا أطلب منه ذلك وأريحكم، إنه لن يرد طلبي.
إذن جزاك الله خيرا، تسرنا والله يا سويد.
يا أمير المؤمنين، هل لا أذنت لفضة أن تنخل لك الدقيق ولا تلجئك إلى مشقة كسر الرغيف؟ أرجوك يا مولاي، أرجوك يا أبا الحسن، لا ترد طلبي هذا، فإن عيالك مشفقون عليك.
فلما سمع عليه السلام قوله بكى وقال: بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز برا حتى فارق الدنيا، بأبي وأمي من لم ينخل له دقيقة.
صلى الله عليك يا رسول الله، وصلى الله عليك يا أبا الحسن، لا تتأذى يا ابن غفلة، كلما طلبنا منه أن ننخل له دقيقة تفدى رسول الله بأمه وأبيه وأجابنا بمثل هذا الجواب.
ألا زلت على نيتك في أن تشكو أخيك عاصما إلى أمير المؤمنين بعد الذي سمعت يا ربيع؟
إي والله لازلت على ذلك، فأمير المؤمنين أعرف بحاله وأرى أخي يحزن أهله بفعله.
نعم، إذن أخبرك أني دخلت عليه في يوم عيد فقدم له طعامه في جراب مختوم، فلما فتحه وجدنا فيه خبز شعير يابسا فأكل منه، فقلت له: يا أمير المؤمنين لما تختمه؟ فقال:
خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو زيت.
يا ربيع، أرى أن أخاك عاصم قد سمع مثل هذا من أمير المؤمنين، فلن يعرض عما هو فيه إلا أن يشاء الله أمره.
وذهب الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه السلام وشكى له من عاصم، فاستدعاه، فلما رآه عبس في وجهه وقال:
يا عدي نفسك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث.
ها يا عاصم، قد سمعت قول أمير المؤمنين، فلا تحرم على نفسك ما أحله لك من الطيبات.
مهلا يا أخي، مهلا مهلا، حتى أسأل أمير المؤمنين عن حاله.
تفضل.
إنما أردت أن أقتدي بفعله. يا أمير المؤمنين، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟
فقال عليه السلام: يا عاصم، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أأقنع من نفسي بأن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
إذن والله لأجتهدن في ابتغاء مرضاتك ومرضات الله بالورع عما حرم الله، والعفة عنه، والسداد في أخذ الطيبات رأفة بأهلي وولدي.
ومشهد آخر ننقله لحضراتكم مستمعينا من كتاب تذكرة الخواص لصبط بن الجوزي الحنبلي، يرويه عن الأحنف بن قيس وقد دخل على معاوية بعد أن بويع له، فقدم معاوية له من الحلو والحامض استمالة له ما أثار تعجبه.
ما هذا اللون من الطعام يا أبا يزيد؟ إنني لم أرى مثله من قبل.
ولن ترى مثله يا شيخ تميم في غير قصري.
يبدو أنه من فاخر طعام الروم.
بل هو أفخر منه، إنه من أخشية البط محشوة بمخاخها ودهن الفستق، وقد ذر عليه سكر. كل يا ابن قيس كل، فإنه من أطيب الطعام عندي.
وتأكل مثل هذا يا أمير المؤمنين؟
كأن حلمك قد عزب عنك يا أبا بحر، هذا وقت بكاء. لقد نغصت علينا طعامنا، أخبرنا ما الذي يبكيك؟
لله در ابن أبي طالب، لله در أبي الحسن، والله لقد جاء من نفسه بما لم تسمح به أنت ولا غيرك يا أبا يزيد.
ويحك يا أحنف، ويحك. ما الذي ذكرك بعلي في هذا الوقت؟ وما الذي قدر عليه أبو تراب ولم نقدر عليه نحن؟
أخبرك يا معاوية.
بماذا تخبرني؟
والله لقد دخلت عليه ليلة عند إفطاره بعدما بايعه المسلمون خليفة، فقال لي: قم تعشى مع الحسن والحسين ابني رسول الله. ثم قام هو إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم فأخرج منه شعيرا مطحونا، فاستغربت فعله.
عجبا من فعلك يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فلما ختمت الجراب لكي لا يفتح غيرك؟
قال عليه السلام: لم أختمه بخلا يا أحنف، ولكني خفت أن يرثه الحسن أو الحسين بسمن.
وما الضير في ذلك؟ وهل يحرم أكل خبز الشعير إذا ليت بسمن أو زيت يرطبه؟ إن طعامك يشق حتى على الفقراء أكله، فهل يحرم عليك إصلاحه؟
قال عليه السلام: لا، ما هو بحرام، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللبس، ولا يتميزوا عليهم بشيء.
وما الحكمة في ذلك يا أمير المؤمنين؟ ولماذا على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم؟
فقال عليه السلام: ليراهم الفقير فيرضى عن الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا لله وتواضعا لخلقه.
والله يا معاوية، والله إن العبرة لتأخذني كلما ذكرت هذا الموقف من أبي الحسن، فقد رأيته يطعم الناس في رحبة الكوفة خبز البر واللحم، ويأكل هو كسيرات خبز الشعير، وما كان يأخذ لنفسه من بيت المال شيئا، ولي 5 سنين ما وضع أجرة على أجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا لخاصته، ولا أورث أهله بيضاء ولا حمراء.
يا أحنف، لقد أذهبت في الحديث، كف يا أبا بحر عن حديث أبي تراب، فقد ذكرت من لا ننكر فضله وإن جهرنا بسبه، فلا ينكر فضله. نعم، لا ينكر فضله،
لا ينكر فضله، لا ينكر فضله، لا ينكر فضله.
وها نحن مستمعينا نصل إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، ودمتم في رعايته سالمين.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
موسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزال